بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في المحاضرة السابقة إلى أن منهج النص ومنهج الرأي وهما المنهجان التشريعيان للتشريع الإسلامي ترسخ وجودهما وتوضح مفهومهما في عهد علي عليه السلام، وتحول المنهجان إلى مدرستين فقهيتين أو مدرستين علميتين ومذهبين فقهيين. ترأس مدرسة النص الإمام علي عليه السلام وأسميناها مدرسة أهل البيت، وترأس مدرسة الرأي عمر بن الخطاب وأسميناها مدرسة الصحابة. إلى أن نأخذ فكرة عن منهج النص، مصادره والطريقة التي تتبع لمعرفة الحكم من النص، ومنهج الرأي مصادره والطريقة التي تتبع للوصول إلى الحكم عن طريق اجتهاد الرأي. ثم نأخذ بعض الأمثلة لاجتهاد الرأي في عهد الإمام علي عليه السلام. منهج النص مصادره كما هو واضح الكتاب والسنة فقط، لأن كما قلنا أن النصوص في رأي أهل البيت عليهم السلام من الكتاب والسنة كافية لإعطاء الحكم الشرعي لتزويد المسلمين بالأحكام الشرعية. الطريقة إلى معرفة الحكم هو الاجتهاد في فهم النص وفق الوسائل العلمية وداخل إطار النص، لا نخرج عن النص. الآية القرآنية أو الحديث النبوي تعبير عربي، نحن نستعين بالوسائل العلمية لفهم دلالة هذا النص. هذا هو النص والطريقة. الاجتهاد الرأي أو منهج الرأي مصدره ثلاثة: الكتاب والسنة وهي نصوص، واجتهاد الرأي أو الرأي. فإذا الكتاب والسنة يضاف إليهما الرأي. الكتاب والسنة نصوص تعبير عربي، آية قرآنية أو حديث نبوي. الرأي استخدام العقل، استخدام الفكر لتقدير المصلحة، وعلى هدي تقدير المصلحة يوضع الحكم ويشرع من قبل المجتهد. فالطريقة لمعرفة الحكم في اجتهاد في الاجتهاد في فهم النص بالنسبة للكتاب والسنة، ثم الاجتهاد بالرأي خارج إطار النص فيما لا نص فيه أو فيما يقابل النص إذا اقتضت المصلحة ذلك. لن نأخذ بعض الأمثلة لنرى كيف كان اجتهاد الرأي، كيف طبق اجتهاد الرأي في عهد علي عليه السلام، وكيف كان موقف مدرسة أهل البيت من هذا الاجتهاد. قلنا أن الشرح النهج لابن أبي الحديد هو من أوسع الكتب التاريخية التي تناولت الفرق بين هذين المنهجين وتينك المدرستين. يقول ابن أبي الحديد: قال بالنسبة إلى زواج المتعة، طبعا زواج المتعة هو من المسائل المختلف فيها بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة. طبعا مدرسة أهل البيت بالإجماع تجوز هذا الزواج المعروف بزواج المتعة أو الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع، بينما مدرسة الصحابة المسألة موضع اختلاف. بعض الصحابة يذهب مذهب أهل البيت فيجوز هذا النوع من الزواج، وجمهور الصحابة يذهبون إلى تحريم هذا النوع من الزواج. منشأ هذا التحريم كما سنرى أنه هو اجتهاد رأي من عمر بن الخطاب. الآن نرى بعض الوثائق التاريخية التي تثبت أن تحريم هذا الزواج زواج المتعة كان اجتهاد رأي من الخليفة عمر بن الخطاب لظروف معينة يشار إليها في هذه الوثائق. ابن أبي الحديد يقول قال يعني عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما. فكانت على عهد رسول الله يعني جرت فيهما السنة، جرى فيهما الكتاب وجرت فيهما السنة، والتحريم من الخليفة عمر كان اجتهاد رأي. ومعاقب عليه متعة النساء يعني زواج متعة ومتعة الحج، يعني يعنى بمتعة الحج هنا أنه في رأي مدرسة أهل البيت عمرة التمتع تكون مقرونة بالحج، يعني يؤتى بها في أشهر الحج من شوال إلى ذي الحجة، يؤتى بها في أشهر الحج ثم لا يعتمر بعدها بعمرة، وإنما يؤتى بإحرام الحج بعدها، يعني يقرن بينها وبين الحج. الذي اجتهده عمر هو أنه ألغى هذا الاقتران بين العمرة وبين الحج وجوز الفصل بينهما، هذا هو التحريم الذي يعني حرم الاقتران وجوز الفصل بينهما، هذا الذي يعنيه في متعة الحج، وكما سيتضح فيما بعد من النصوص الأخرى. في موسوعة فقه عمر بن الخطاب للدكتور محمد رواش طلعتي في هذا الكتاب ينقل أيضا النص المذكور في شرح النهج لابن أبي الحديد مع زيادة، يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما، هناك محرمهما أنهى عنهما معنى واحد، وأعاقب عليهما أنه طبعا لما يكون ارتكاب محرم، ارتكاب المحرم يعاقب عليه، يعني الفعل يكون زنا والزنا يعاقب عليه إما بالجلد أو الرجل. متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل، إلى أجل هو هذا معنى زواج المتعة، إلا غيبته بالحجارة، هذا إذا كان محصن متزوج يعني. والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، لا يقرن بينهما. وفي هذه الموسوعة أيضا يقول وخطب يعني عمر بن الخطاب مرة فقال إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما يشاء وإن القرآن نزل منازله، فافصلوا حجكم عن عمرتكم، فالنهي والتحريم على الاقتران. وأبت اقطعوا نكاح هذه النساء، طبعا يقصد نكاح المتعة، لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته، هنا هذا العقوبة التي أشار إليها. وقال مرة لو أوتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن، إن كان محصرا طبعا عقوبته الرجم، وإن لم يكن أحصن ضربته عقوبته الجلد كما هو معروف فقهيا. في كتاب فقه عمر، طبعا هذا النص من الوارد في شرح ابن أبي الحديد وفي موسوعة فقه عمر، واضح في أن عمر اجتهد رأيه في المسألة لأنه يشير إلى أنها كانت على عهد رسول الله، يعني كانت حلالا على عهد رسول الله، فهو يشير إلى السنة ثم يجتهد رأيه في مقابل تلك السنة، يعني في مقابلة النص. في كتاب فقه عمر بن الخطاب غير موسوعة فقه عمر بن الخطاب للدكتور رويعي الرحيلي يقول في هذا الكتاب روى مسلم وغيره عن أبي نظرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة، ابن عباس طبعا من مدرسة أهل البيت وكان يرى جواز المتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، عبد الله بن الزبير. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله الأنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتم الحج والعمر لله كما أمركم الله، وأبت نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. فهو يشير أيضا في رواية جابر، يشير إلى أن زواج المتعة كان على عهد رسول الله، وتحريمه كان اجتهادا من عمر. وفي نفس الكتاب أيضا استمرار للحديث، وروى عبد الرزاق عن عطاء قال: لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى. قال يعني عطاء: أخبرني صفوان عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف. قلت أن الصحابة اختلفوا في مسألة زواج المتعة، فبعضهم ذهب مذهب أهل البيت، والمشهور أو الجمهور ذهبوا إلى تحريمها، فأنكرت ذلك عليه، يعني كيف يتمتع مع نهي عمر عن المتعة. فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا، فقال: نعم. فلم يقل في نفسي حتى قدم جابر ابن عبد الله الأنصاري، فجئنا في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر، يعني حتى في أوائل خلافة عمر كانت المتعة موجودة، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمر بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها، نسي اسمها هذا الراوي، فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها، فقالت: نعم، اعترفت. قال: من أشهد الزواج، يعني عقد النكاح في رأي هذا يحتاج إلى شهود؟ قال عطاء: لا أدري، أقالت أمي أم وليها؟ فقال: فهل لا غيرهما، يعني هل استشهد غير الأم أو الولي؟ قال: خشي أن يكون دغلا الآخر. العبارة بها الكيفية موجودة في الكتاب، ولكن أقدر يعني أن الصواب هكذا: دغلا لآخر، يعني الألف هنا جاءت زائدة ولخبطت العبارة إلى حد ما. الدغل هو الدخول في الشيء المريب، سيدخل في شيء فيه شك، فيه ريبة، دخول أو يدخل في أمر يريد أن يفسد ذلك الأمر، هذا يسموه دغل. فهو خشي أن تكون شهادة الأم أو الولي موضع ريب، موضع شك، يعني في أنه كان زنا، والشهادة هذه شهادة ملفقة، هكذا كان. في مصنف عبد الرزاق على الكتاب الفقهي المعروف، كتاب الحديث المعروف، قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله، فلولا نهيه عنها، نهي عمر، ما احتاج إلى الزنا إلا شقي أو شفي في رواية. قال: كأني والله أسمع قوله إلا شقي، هذا عطاء الذي يقول هذا الكلام. قال عطاء: فهي التي في سورة النساء، فما استمتعتم به منهن، يعني تشريع هذا الزواج كان في القرآن الكريم وبهذه الآية، إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا من المهر. نص آخر أيضا يشير إلى هذا في كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب كبير 37 مجلد، يقول: وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني كيف؟ المفروض أنه عندما نقول قال رسول الله لا يؤخذ بقول أي شخص آخر غير قوله صلى الله عليه وآله. وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها عن المتعة، ف فأمر بها. عبد الله بن عمر كان يذهب إلى جواز المتحة فعارضوه بقول عمر، فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه، كأنه أراد أن يقول أن عمر فهم أن الأمر كان زنا باعتبار الشهود هذا اللي أشرنا إليه وأشار، هو خشي أن يكون دغل في الأمر، فألحوا عليه. فقال لهم: أمر رسول الله صلى الله عليه، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ يعني إذا كان التحليل من رسول الله والتحريم من عمر، أن يؤخذ بقول رسول الله ولا يؤخذ بقول غيره. هذه مسألة من المسائل التي اجتهد فيها الرأي في عهد علي، وقلنا عهد علي يبدأ بوفاة النبي وينتهي بوفاة علي عليه السلام. المسألة الثانية مسألة النداء للصلاة، الصلاة في يوم من النوم، المذكور في الموطأ، موطأ الإمام مالك. يقول: وحدثني يعني يحيى عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه للصلاة لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال هذا المؤذن: الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصلاة. هذا طبعا اجتهاد رأي، يعني ما كانت موجودة في الأذان وأدخلت في الأذان لأن عمر استحسن العبارة. في هامش الموطأ للسيوطي، وهو الكتاب المسمى تنوير الحوالك، يقول: والأثر الذي ذكر مالك عن عمر أخرجه عن تنوير الحوالك، الشرح وتخريج للأحاديث اللي واردة في الموطأ. والأثر، كلمة أثر تطلق على غير الحديث، يعني تطلق على غير قول رسول الله. قول رسول الله يقال له حديث، وأقوال الصحابة والآخرين يقال لها آثار. هذا مصطلح موجود في كتب الحديث السنية. ولذا هنا يقول: والأثر الذي ذكر مالك عن عمر، لأنه ليس حديث عن الرسول وإنما هي منقولة مأثورة عن عمر. أخرجه الدار قطني في سننه من طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وعن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال لمؤذني: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أيضا هذا من اجتهاد الرأي، لأنه صريح الموطأ أنه ما كانت في الأذان وأدخلها عمر في الأذان. من هذه المسائل أيضا طلاق الثلاث المعروف، أنه إذا جاء بكلمة ثلاثة هل يعتبر طلاق طلقة واحدة أو ثلاث طلقات؟ هذا الذي يشار إليه هنا في صحيح مسلم بإسناد يعني ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين، هذا مؤرخ تماما بالزمن، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. كان قال لامرأتي: أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث تعتبر طلقة واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر، يعني التعبير بكلمة ثلاثة، في أمر قد كان لهم فيه أنات، فلو أنضيناه عليهم فأنضاه عليهم. احتسب الطلقة كلمة ثلاث بثلاث طلقات، وهذا خلاف السنة، يعني خلاف النص. النص يقول كانت على عهد رسول الله واحدة، أيضا هذا من اجتهاد الرأي. سهم المؤلف قلوبهم من الزكاة، والوارد في الآية القرآنية، نص موجود هنا وهو القرآن، في عهد رسول الله كان يعطى هذا السهم، في عهد أبي بكر كان يعطى هذا السهم، ثم عمر هو جاء في نفس عهد أبي بكر يعني وحرم إعطاء هذا السهم. أحمد أمين في فجر الإسلام ينقل القضية، يقول: قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم إلى آخره، فجعل المؤلف قلوبهم مصرفا من مصارف الزكاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعطي بعض الناس يتألف قلوبهم للإسلام، كما أعطى أبا سفيان والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن كل واحد منهم 100 من الإبل، من إبل الصدقة، حتى قال صفوان: لقد أعطاني وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى كان أحب الناس إلي. الكلمة المعروفة. ثم في زمن أبي بكر حدث التغيير، ومن قبل عمر حدث هذا التغيير. جاء عيينة والأقرع يطلبان أرضا، فكتب لهما بها على اعتبار أنها من سهم المؤلف قلوبهم. فجاء عمر فمزق الكتاب الذي أعطاه إياهما أبو بكر، وقال: إن الله أعز الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتتم عليه وإلا بيننا وبينكم السيف. فاجتهد رأيه في مقابل الآية القرآنية. فترى من هذا أن عمر علل الدفع إلى المؤلف قلوب بعلة هي المصلحة. طبعا قلنا اجتهاد الرأي، وأن نقدر المصلحة ونعطي الحكم وفق ما تقتضيه المصلحة. فلما ارتفعت هذه المصلحة بعزة الإسلام مع عدم حاجة إلى من تألف قلوب، لم يستمر في إجراء الحكم. يعني هو فهم أن العلة كانت هي المصلحة السياسية، ولما انتهت هذه المصلحة السياسية المفروض أن المعلول والحكم يزول بزوالها. طبعا هذا نوع من اجتهاد الرأي. في فقه السنة للشيخين السابق من الأزهريين المعاصرين يقول: ذهبت الأحناف إلى أن سهم المؤلف قلوب قد سقط، يعني أخذوا برأي عمر في المسألة بإعزاز الله لدينه، وهو التعليل الذي ذكره عمر، يعني قدر أن المصلحة تقتضي أنه لا يعطون. فقد جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وطلبوا من أبي بكر نصبهم من الزكاة، فكتب لهم بها، وجاءوا إلى عمر وأعطوه الخط فأبى ومزقه، وقال: هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وآله يعطيكموه تأليفا لكم على الإسلام لتدخلوا فيه، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ احتجوا على أبي بكر لأنه مزق، عمر مزق الخطاب الذي أعطاهم، بذلت لنا الخط الكتاب يعني، فمزقه عمر، فقال: هو إن شاء، الأمر إلى عمر. قالوا يعني الأحناف إن أبا بكر وافق عمر في اجتهاده، ولم ينكر أحد من الصحابة، كما أنه لم ينقل عن عثمان وعلي أنهما أعطيا أحدا من هذا الصنف. هذا كلام الأحناف، ودليلهم على إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة لعدم وجود مصرف له بهالكيفية، يعني بهاللون من الاجتهاد. ويجاب عن هذا السيد السابق المؤلف، يجيب عن هذا الدليل بأن هذا اجتهاد من عمر، هو يقول بكل صراحة أنه اجتهاد من عمر. طبعا هو اجتهاد رأي وليس اجتهاد نص، اجتهاد رأي أيضا في مقابلة النص، لأنه النص موجود على الآية القرآن الكريمة صريحة في هذا، وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام. ثم استدلوا أن عثمان وعلي لم يعطيا أو لم يخرجا سهم المؤلفة إلى أحد، وكون علي وعثمان لم يعطيا أحدا من هذا الصف لا يدل على ما ذهبوا إليه من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى أحد من الكفار، يعني أن المسلمين ما كانوا محتاجين إلى الكفار حتى يستميلهم بإعطائهم من سهم المؤلفة، يعني المصرف غير موجود. وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمة، يعني لو كان الموضوع موجود الحكم ينطبق، على أن العمدة في الإسلام هو بعدين أيضا يرد على الأحناف هو الكتاب والسنة، فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال، يعني هو هنا أيضا يرفض اجتهاد الرأي لأنه جاء في مقابل النص القرآني. هذه أيضا مسألة من المسائل التي اجتهد فيها الرأي في عهد علي. من المسائل التي اجتهد فيها الرأي والتي قلنا سنأتي عليها، وهي مسألة توزيع الأموال الموجودة في بيت مال المسلمين، كيف كان النبي صلى الله عليه وآله يوزعها بالسوية، وكذلك أبو بكر، وفي أوائل خلافة عمر، ثم عمر صنف المسلمين إلى طبقات ولم يسوي في القسم وفي التوزيع. كانت هذه الأموال يعني المذكور الآن يشير إلى نص يشير إلى هذا، لأنه لا نريد أن لابد أن نرجع إلى، قلنا نحن نؤرخ والتاريخ وثائق، فنرجع إلى نص من الكتب الموثقة المعروفة في موسوعة فقه عمر بن الخطاب التي أشرنا إليه سابقا للدكتور قلعتشي، يقول: وقد اعترض عمر على أبي بكر في هذه التسوية عندما كان أبو بكر يسوي في العطاء بين المسلمين، فلم يلتفت أبو بكر إلى اعتراض عمر. فقد روى البيهقي أن أبا بكر لما قسم الفيء أول ما قسم يعني عند توليه الحكم، قال له عمر: فضل المهاجرين الأولين وأهل السوابق. فقال: أشتري منهم سابقتهم. فقسم فسوى، يعني لم يفرق بينهم. وعندما تولى عمر السلطة بعد وفاة أبي بكر، قلنا أنه سوى وبعد هذا فضل في القسم. يقول هو الدكتور قلعتشي: فلما ولي عمر فاضل بينهم وقسمهم إلى طبقات. الطبقات اللي قسمها نشير إليها حتى تتضح المسألة أكثر. الطبقة الأولى طبقة أهل بدر، يعني الصحابة الذين شاركوا في معركة بدر. قسم عمر هذه الطبقة إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى فئة المهاجرين، أعطى كل واحد من هؤلاء 5000 درهم كل عام، هذا حصته من بيت مال المسلمين، ورواية تقول 6000 درهم. الفئة الثانية فئة الأنصار، أعطى كل واحد منهم أو فرض لكل واحد منهم 4000 درهم. الفئة الثالثة فئة العبيد المماليك، فرض لكل واحد منهم 3000 درهم. فاضل هو الآن بين الطبقات الثانية. الطبقة الثانية طبقة المهاجرين الذين لم يشتركوا في بدر، لم يحضروا معركة بدر، لكل واحد منهم فرض 4000 درهم. الطبقة الثالثة طبقة الأنصار الذين لم يحضروا معركة بدر أيضا، أعطى كل واحد منهم أو فرض لكل واحد منهم 3000 درهم. الطبقة الرابعة طبقة الذين شهدوا الحديبية وفتح مكة والمشاهد التي تلت إلى القادسية واليرموك، يعني إلى عهده، فرض لكل واحد 2000 درهم. الطبقة الخامسة طبقة الذين اشتركوا في فتح القادسية واليرموك في عهده تماما، لكل واحد منهم 1000، فرض لكل واحد منهم 1500. هذه الطبقات التي وضعها عمر وقسم على هذا الأساس. عندما جاء عثمان سار بسيرة الخليفة عمر من حيث التفضيل، إلا أنه أوجد تغيير في الطبقات فجعل بني أمية الطبقة الأولى، يعني التفضيل في القسم موجود لكن التغيير فقط في الطبقات. عندما جاء أمير علي عليه السلام وتولى الحكم بعد عثمان، في أول خطبة من خطبه أعلن أنه سيسوي في توزيع هذه الأموال بين المسلمين، يعني ألغى هذه الطبقات التي وضعها عمر أو التي وضعها عثمان، وأكثر من هذا أعلن بأنه سيسترد ما وجده من هذه الأموال حتى لو تزوج به النساء واشتري به العقار. كلمة الإمام يقول: وأما القسم والأوفياء فإن ذلك أمر، تقدمت هذه الكلمة ورأيناها في حواره مع طلحة والزبير، وأما القسم والأسوة فإن ذلك أمر لم أحكم فيه بعد أبد، يعني ليس باجتهاد مني، وإنما هو موجود في عهد رسول الله وأنا أسير بسيرة رسول الله، قد وجدت أنا وأنتما، طلحة والزبير رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم بذلك، وكتاب الله ناطق به أيضا، وهو الكتاب الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد، يعني أن هناك نص في المسألة، فإذا كان هناك نص لا مجال لأي اجتهاد في المسألة. وأما قولكما جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواء بيننا وبين غيرنا، فقديما سبق الإسلام قوم ونصروا بسيوفهم ورماحهم، تقدمت هذه الخطبة واللي ذكرناها هنا. الآن التدقيق في هذه الأمثلة راح يجينا النتائج التالية، حتى نشوف الآن الاجتهادات المذكورة كلها كانت في مقابلة النص، يعني سواء اجتهاد زواج المتعة أو الاجتهادات الأخرى من الأمثلة الأخرى التي ذكرناها فيما بعد، كلها موجود فيها نص، والاجتهاد كان اجتهاد رأي وفي مقابل النص. نستفيد شيء آخر الآن، ابن عباس في موضوع حلية زواج المتعة تمسك بالنص، جابر عبد الله الأنصاري كذلك تمسك بالنص، شوف طلحة والزبير في قسمة الفئ تمسكوا باجتهاد عمر. هذا يعطينا شيء، وهو أن كل واحد من هذين المنهجين، منهج النص ومنهج الرأي، أصبح له أتباع يؤيدونه، وهذا معنى وجود مدرسة. قلنا أنه في هذا العهد تحول المنهجان إلى مدرستين. ثم هنا حوار يشير إلى ابن أبي الحديد جرى بين سعيد بن العاص والي عثمان على الكوفة ومالك الأشتر صاحب الإمام السلام، أيضا في شأن المال، ما يدل على يعني وضوح وجود المدرستين. يقول ابن أبي الحديد: وأصح ما ذكر في ذلك مما يرجع إلى استئثار عثمان وآله بأموال المسلمين ما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ، تاريخ الطبري، وخلاصة ذلك أن عثمان أحدث أحداثا مشهورة نقمها الناس عليه من تأمير بني أمية، ولا سيما الفساق منهم وأرباب السفه وقلة الدين، وإخراج مال الفيء إليهم إلى بني أمية، وما جرى في أمر عمار وأبي ذر وعبد الله بن مسعود وغير ذلك من الأمور التي جرت في أواخر خلافته. ثم اتفق يقول أن الوليد بن عقبة لما كان عامله على الكوفة وشهد عليه بشرب الخمر صرفه وولى سعيد بن العاص مكانه، فقدم سعيد الكوفة، هذا الموضع الشاهد اللي راح نشير إليه، واستخلص من أهلها قوما يسمرون عنده جلسات السمر فيه. فقال سعيد يوما: إن السواد بستان لقريش وبني أمية، السواد يعني الأرض المزروعة، وإذا قال للعراق أرض السواد لأنه أكثر أرض العراق كانت مزروعة. فقال الأشتر النخعي: وتزعم أن السواد الذي أفاءه الله على المسلمين، لأن يعني الأراضي المفتوحة عنوة ترجع إلى المسلمين، هذه بأسيافنا بستان لك ولقومك. مالك الأشتر تمسك بالنص، وهذا أخذ برأيه. النص وما أفاء الله، الآية القرآنية موجودة في الكتاب. أيضا هناك نص وثيقة أخرى تاريخية تشير إلى ما نريد أن نوضحنا من وجود المدرستين. الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه الإرشاد يروي عن يونس بن حسن أن عمر أتي بأمرأة قد ولدت لستة أشهر، أو ولدت لستة أشهر، قد ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، اتهم بالزنا، معنى هذا الرجم معنى أنه اتهمها بالزنا. فقال له علي: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول جل قائلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين وكان حمله فصاله 30 شهرا كان الحمل فيها 6 أشهر، فخلى عمر سبيل المرء وثبت الحكم بذلك، فعمل به الصحابة والتابعون وما أخذ عنهم إلى يومنا هذا. فالإمام تمسك بالنص، بينما عمر كأنه لا يدري بوجود هذا النص، والنص في القرآن يعني ليس حديث حتى يقال أن هذا الحديث مروي عن طريق أهل البيت ولم يروى عن طريق الصحابة، لا، النص موجود في القرآن، والقرآن كما هو موجود عند أهل البيت هو موجود عند الصحابة، ولكنه تسرع فاجتهد رأيه وأراد أن يرجمها. فنجد الصراع بين المدرستين وبين المنهج، منهجين يتمثل في أمثال هذه المواقف. خطبة الزهراء عليه السلام، ما نجده في خطبة الزهراء ومناقشتها لأبي بكر حول الميراث من أبيها، من الحجج التي احتجت بها السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام لاسترجاع فدك في أنه ميراث من أبيها. الخطبة تقول فيها، قالت: يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله، ترجعه إلى النص، أن ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبتموه وراء ظهوركم. نص موجود وأنت تريد أن تترك هذا النص، إذ يقول: ورث سليمان داود. وقال في مقتص من خبر يحيى بن زكريا عليه السلام، إذ يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. صريح في أن الأنبياء يتوارثون، وقال: وأولي الأرحام يورثون، وقال: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أيضا هذه نص صريح في الميراث، وليس فيه استثناء للنبي أو غير النبي. وقال: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، معروف حقا على المتقين. وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث، مع هذه النصوص أنت تجتهد وتقول لا إرث لك، فاجتهاد في مقابل النص. الزهراء من مدرسة أهل البيت تتمسك بالنص، أبو بكر يتمسك باجتهاد الرأي. هذا الصراع بين المدرستين أو المنهجين الذي رسخ وانبثق عن هذين المنهجين المدرستان. وزعمتم أن لا حظوة لي ولا أرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي صلى الله عليه وآله، أم تقول أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي، فدونكها مخطومة مرحولة، ألقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد، والموعد القيامة عند الساعة، يخسر المبطلون ولا ينفعكم من التندمون، لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغيه ويحل عليه عذاب مقيم. أيضا من الشواهد والوثائق التي تشير إلى ترسخ هذين المنهجين والمدرستين وما دار بينهما من اختلاف في بعض المواقف، ما جاء في خطبة أمير عليه السلام ليذكر فيها الحجج. قال عليه السلام: فرض حجه وأوجب حقه وكتب عليكم مفادته. بالنسبة إلى الحج، تحدث عن الحج الإمام عليه السلام يذكر فيها الحج، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول هذا أيضا استشهد هنا بالنص الإمام، يعني هذا أيضا ما يشير إلى اهتمام هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، بالنص والتأكيد على النص. في هذا العهد، لا أدري هناك وقت نستمر، في هذا العهد من قبل مدرسة أهل البيت وضعت بعض المصطلحات الأصولية والفقهية، يعني بعض المصطلحات الشرعية. يعني طبعا هناك، لما نقول هناك منهج وهناك مدرسة، يعني هناك فكر علمي أو معرفة منظمة. الفكر العلمي لابد أن يكون له مصطلحات ويكون له لغة. الذي بدأ بهذه المصطلحات وضع هذه المصطلحات نجده في ما يأتي من نصوص، مثل ناسخ، منسوخ، حلال، حرام، فريضة، محكم، متشابه، لفظ، معنى، خاص، عام، مرسل، مطلق، هذه كلها جاءت في نصوص واردة عن أهل البيت عليهم السلام، ما يشير إلى أن المدرسة علميا أخذت تعطي والفكر الموجود يتحول إلى علم. الفكر إذا لم يكن منظما لا يقال له علم، إذا نظم وأصبح فيه مصطلحات وفيه تقسيمات وفيه تفريعات يقال له علم. هذا الذي حصل على أيدي أساتذة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وفي خطبة مثلها يعني كشاهد ما ورد في خطبة الإمام عليه السلام: ثم اختار سبحانه لمحمد صلى الله عليه وآله لقاءه، ورضي له ما عنده، وأكرمه عن دار الدنيا، ورغب به عن مقارنة البلوى، فقبضه إليه كريما صلى الله عليه وآله، وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها، إذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح ولا علم قائم، كتاب ربكم. هذا الذي خلفه النبي صلى الله عليه وآله مبينا حلاله وحرامه. حلال وحرام موجود في القرآن كمصطلح استعمل هنا من قبل رئيس مدرسة أهل البيت، وفرائضه وفضائله، الفريضة الواجب والفضيلة المستحب، أيضا هذا هنا استعمال لمصطلحين، وناسخه ومنسوخه، ورخصه وعزائمه، بكل مصطلحات الآن، وخاصه وعامه، وعبره وأمثاله، ومرسله ومحدوده، المرسل المطلق والمحدود المقيد، يعني فيما بعد يعني فيما بعد تغير تسمية المصطلح وسمي مطلق ومقيد، ومحكمه متشابه، مفسرا مجمله أيضا، ومبين غوامضه، التبيين إجمال والبيان، بين مأخوذ ميثاق علمه، وموسعا على العباد في جهله، وبين مثبت في الكتاب فرضه، ومعلوم في السنة نسخه، وواجب في السنة أخذه، ومرخص في الكتاب تركه، وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله، ومباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه، وبين مقبول في أدناه موسع في أقصاه. فهذه الخطبة اشتملت على كثير من المصطلحات الشرعية التي تعطينا فكرة على أن الفكر الموجود في مدرسة أهل البيت أخذ يتحول إلى علم، يعني ينظم فيتحول إلى علم. ابن أبي الحديد استعرض هذه المصطلحات ويعطي أمثلة لهذه المصطلحات. الحلال والحرام، يقول الحلال كالنكاح والحرام كالزنا، أمثلة كأنه مصطلح فقهي يطبق على مصادقه وموارده. فضائله وفرائضه، في الفضائل النوافل يعني المستحبات والمندوبات، أي هي فضلة غير واجبة كركعتي الصبح النافلة وغيرهما، والفرائض كفريضة الصبح يعني الواجبة. ناسخ ومنسوخ، فالناسخ كقوله اقتلوا المشركين، المنسوخ لا إكراه في الدين، كانت هذه الكلمة لا إكراه في الدين الآية، ثم جاءت الآية الأخرى اقتل المشركين ناسخة لها لحكمها. ومنها رخصه وعزائمه، الرخصة كقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة، هو مرخص له أن يكون، مباح له، جائز له. والعزائم يعني الأشياء اللزامية، الأحكام اللزامية، فاعلم أنه لا إله إلا هو، هنا إلزام بهذا العلم. خاصه وعامه، فالخاص وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا خاص، حكم خاص في النبي صلى الله عليه وسلم. والعام الألفاظ الدالة على العموم، أقيموا الصلاة يعني عامة الصلاة. يراد بالخاص مثلا كقول وأوتيت من كل شيء، والله بكل شيء عليم، كلمة كل دالة على العموم. العبر والأمثال، عبرة مثل قصة أصحاب الفيل مثلها هنا ابن أبي الحديد، قصص الأمم اللي وردت في القرآن. الأمثال كمثل الذي استوقد نارا، مثل، كلمة مثل هي مضافة إلى العبارة هذه. المرسل والمحدود، مراد منه المطلق والمقيد، فتحرير رقبة هذا مطلق، تحرير رقبة مؤمنة مقيد. محكم متشابه، محكم قل هو الله أحد، المتشابه إلى ربها ناظرا، ماذا يراد بالنظر هنا؟ النظر بالقلب أو النظر بالبصر؟ هذا الخلاف بين التفسيرين عند أهل السنة وعند الشيعة. ناظرة بمعنى منتظرة أو ناظر بمعنى النظر، أيضا هذا خلاف بين السنة والشيعة في تفسير حيث اللفظ. تقسيم الكتاب الآن اللي ذكر أنه سابقا قسم الكتاب محكم ومتشابه منسوخ وغير منسوخ، هذه الأمثلة موجودة هنا ممكن ترجعون إليها في الكتاب، لأنه ابن عبد الحديد مطيل في شرح هذه العبارة حتى ننتقل في المحاضرة السابقة إلى أن مدرسة أهل البيت أيضا كما أدخلت كما وضعت مصطلحات أو استخدم المصطلحات واردة في القرآن أيضا أشارت إلى حكم بعض الأحكام الشرعية، وسنشير إليه في المحاضرة التالية إن شاء الله.